بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا،
اللهم صل عليه وسلم،
وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلاف لمن زعم، والرابع الغريب. وكله شرط. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله الحافظ بن حجر جمع هذه الرسالة عن النخبة في هذا المصطلح لحاجة الطلبة إلى ذلك ولطلبهم ذلك منه، فلهذا احتسب الأجر وألف هذا المؤلف المختصر. والمؤلفات مثل ما قال رحمه الله كثيرة، قد كثرت في هذا الباب وانتشرت. من أول من صلى في ذلك أبو محمد الرامه الرمزي، لكنه لم يستوعب، ثم الحافظ رحمه الله ولكنه لم يرتب ولم يهذب، ثم ابو نعيم. المقصود ان التصانيف في هذا كثيره جدا، وابن الصلاح كذلك صلى في هذا رحمه الله، والعراقي والسيوطي جماعه، لكن هذا مختصر مصر جيد. النخبه متنها وشرحها كتاب جيد جمع المهمات في هذا الباب، فلهذا رأينا أن تكون القراءة فيه أنسب وأقصر. نعم.
ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء
ذلك لأنه اعتنى بالمقام رحمه الله واجتهد في التأليف في مصطلح الحديث، فقل فن إلا جمع فيه وألف فيه رحمه الله، ولهذا صار من بعد كالعيان عليه ينتفعون بكتبه ويستفيدون منها. نعم.
ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول
قليلة المسالك ولا السالك؟
المسالك
محتملة. المقصود أنها مثل ما قال رحمه الله، أتنا جمع فوائد الكتب الكثيرة في هذا المختصر وشرحها شرحا جيدا مفيدا، فجزاه الله خيرا. نعم أحسن، ينبغي حفظ المتن.
فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. وفيها المقبول
الأول.
نعم. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاك لها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو
الأقرب أن الحديث هو المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أوسع، يقال يطلق على الحديث ويطلق على الأخبار ذاتها عن يعني الماضين وعن غيره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال في الخبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل عن النبي يعني الحديث، وإذا قيل في الخبر عن بني إسرائيل، في الخبر عن صالح، عن هود، عن نوح، عن كذا، هذا مقيد، فالخبر أوسع.
نسبة إلى الجمع. وعبرت وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المس، وتلك الكثرة
أسناد الرجال، والإسناد حكاية حكاية للسند، حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، قال إسناد، والسند نفسه هو الرجال. وقد يطلق الإسناد على السند فيبقى إسناده جيد ومرام سنده.
وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص.
والصواب عدم تقييد بالعدد، لأن العدد يختلف، قد يكون أربعة من الثقات العدول المبرزين يقوم مقام أربعين وخمسين من غيرهم. الحاصل أن إذا جاء بطرق جيدة تحيل وقوع الكذب من هؤلاء تواطؤا أو صدفة فهو المتواتر، فقد يكون أربعة، قد يكون خمسة، قد يكون عشرة، قد يكون أكثر من ذلك. فكل ما كانت الصفات أجود قل العدد، كل ما كانت الصفات صفات الصدق والحفظ والتقوى أجود أكثر قل العدد، كفى العدد القليل من أربعة فما فوق، يكون متصل من أوله إلى آخره بهذا العدد، لا ينقص عن العدد الذي تحيل عدد تواطؤ من الكذب أو وقعه من اتفاقا. فكل ما كانت صفاتهم أكمل الصدق والعدالة والضبط قل العدد. نعم.
في حاشية أحسن الله إليك على قوله وتمسك كل قائل بدليل، في الحاشية قال شيخنا في حواشيه أي في نظر من عين ذلك العدد، وإن كان الواقع أنه لا دليل على شيء من تلك الأعداد كما أشار إلى ذلك بقوله المتقدم على الصحيح.
السلاح هذا السلاح للمحدثين أو السلاح للمحدثين، لا مشاحة في السلاح، لا مشاحة في السلاح، السلاح لهم رحمهم الله. نعم. على كل حال السلاح لأهل العلم لا بأس به. نعم.
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي أولا عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، والثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، والثالث وكان مستند انتهائهم الحس، والرابع وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وخلاف
هو المتواتر مثل ما بين المؤلف أن يرويه عدد كثير من أوله إلى آخره، من أوله من المحدث إلى آخره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الناس، تحيل العادة تواطؤهم على كذب أو وقعهم اتفاقا، وأن يكون المستند الحس المشاهدة أو السماع رأيت كذا أو سمعت كذا، فإنه بهذا يفيد العلم. واشتراط ثالث العلم هو بهذا كله يفيد العلم، إذا حصل العدد الكثير الذي تواطأ من الكذب واستمر هذا من أوله إلى آخره، وكان مسلمات الحس لا قضية العقل، فإنها بهذا يكون مفيد العلم. يضطر السامع الذي سمع هذه الطرق وأحصاها واعتنى بها يضطره تأمله لها واعتقاده لهذه المعاني أن يستفيد العلم، ويجزم بأن هذا صدر ممن تواتر عنه عن النبي أو عن غيره ضرورة. نعم.
وخلافه قد يرد بلا حصر،
فإذا احتل شيء من الشروط صار من باب المشهور ما لا من باب المتواتر. نعم.
وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر.
إذا كان بسند يدور على اثنين على صحابيين أو تابعيين هذا يقال حديث، ولو كان في بعض المواضع يكثر، لكن إذا كان مداره على اثنين هو عزيز، وإذا كان مداره على واحد هو غريب حديث عمر على معلوم النيات، وإذا كان مداره على ثلاثة أو أربعة صار مشهورا. نعم.
فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهبت شروط التواتر في الأصل لأنه على وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة ذكرت
هذا يختلف، لأن أهل النظر يكون التواتر عندهم بأقل، عندهم بصيرة فيكون عندهم التواتر بعدد قليل كالربعة والأربعة والخمسة لما عندهم من العلم بصفات الرجال وأخلاق الرجال، فلهذا يثبت عندهم التواتر بأقل، بخلاف من ليس عندهم علم بأحوال الرجال يحتاج إلى كثرة العدد حتى يضطرهم ذلك إلى اليقين. نعم.
فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
وهذا مثل ما قال المؤلف صحيح، لأن الصحيحين والسنة الأربع مسند أحمد وغيره إذا اجتمعت على أحاديث أو تكرر إسناده بطرق كثيرة ولو عند واحد منهم تعددت المشايخ فإن تستحيل عادة تواطؤهم الكذب. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب صفات الرجال، فإذا جاء حديث مسند من أربعة طرق أو خمسة طرق مختلفة كلهم ثقات يقطع من علم حوالهم بأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متواتر، وهكذا إذا جاء من عشرة أو ثمانية أو تسعة صلى في هذا بالشيوط إذا شاءت المعروفة الحديث المتواترة الطرق المتناثرة في الحديث المتواترة ذكر فيها ما تعدى الطرق إلى عشرة. مقصود هذا موجود مثل ما قال مؤلف كثير الصحيحين وغيرهما، لكن يفهم هذا من عرف أحوال الرجال وصفاتهم، فقد يكون متواترا من أربعة، قد يكون من خمسة، قد يكون من ستة، قد يكون من عشرة، قد يكون من ثمانية، على حسب أحوالهم في الثقة والعدالة والأمانة والضبط. نعم.
والثاني
من هذا حديث كذب متعمدا فتبقى مدعوه إلى النار، من حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل موقف والقيامة وشفاعته في العصاة، كل هذا كلها حديث متواترة، وحديث التوحيد حديث النجاة من مات على التوحيد كلها حديث متواترة، وحديث الدالة على كفر عدم كفر من مات على معصية إذا كان عنده التوحيد رد على الخوارج كلها متواترة.
والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين.
محصورة
ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء.
يعني بعضهم يسميه مشهور بعضهم يسميه مستفيض، وهو الذي تعدد طرقه لكن لم يصل إلى حد المتواتر، تعدد طرقه لكن لم يصل إلى حد المتواتر، إما لنقص في العدالة أو نقص في الضبط أو ما أشبه ذلك، من ثلاثة فأكثر، من طرق ثلاثة فأكثر يقال له مشهور، فإذا أفاد اليقين صار متواترا. وهذا يختلف بحسب الراوي الذي رواه هذه الطرق من الحفاظ، فزيد قد يكون عنده الحديث متواتر لأن يعني عرف من أحوالهم ما لم يعرفه عمرو، وعمرو ليس عنده متواتر لأنه ما عرف من أحوالهم ما عرفه زيد، وهكذا.
سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك،
صواب الأول، المستفيد هو المشهور والمشهور هو المستفيد، يعني اشتهر بين العلماء عرفوه انتشر بينهم. نعم.
ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن.
يعني الأشياء لا تهم، منهم كونه يقبل أو ما يقبل.
نعم.
إن استقام أمر رجاله قبل وإلا فلا. ترى يكون حسنا، ترى يكون صحيحا، ترى يكون ضعيفا. فلو تعدى الطرق من طريق بالله يعني، من طريق موسى بن عبد الرمادي، من طريق عطيه العوفي وأشبههم، صار ضعيفا، وقد يسمى طريق حسنا إذا تعدى الطرق بهم من طرق متعددة من باب الحسن لغيره.
مثل حديث
البسملة
في الوضوء
طرقه
ضعيفة،
لكن حكم بعضهم عليه منها من باب الحسن لغيره، كمل الصلاة والجماعة وكابل كثير رحمه الله في التفسير قال من باب الحسن أنت شاشي سورة مائدة.
الله
كبعض
الشديد
مع
تعدد الطرق حسن
مثلية، لا الضعف الشديد ما يحسن، ما يتحسن مع الحد. نعم. طريقان واحد من طريقين فاكر، إذا كان الضعف خفيف يكون حسن لغيره.
نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. والثالث العزيز.
قد يطلق المشهور على حديث لا أصل له، أو مشهور بحديث بألفاظ متكررة لكن لا سند له، قد يطلق على شيء ما لا أصل في الكلية. قال حديث مشهور، يعني مشهور على ألسنة الناس، ولكن لا أصل له في رواية.
الضعف
خبيث
ليه؟ الضعف
خبيث
إذا تعدد
الطرق
كان
جميع الطرق
فيها ضعف، ولكن الضعف
خبيث. يعني صاحبها ما وصل له ليس متروكا، مثل الضعف باللهيعة وعطيه العوفي وأشباهه، لكن إذا كان متروك لا يعني هذا ضعف ما يعتبر به، فضيع متروك أو كذاب ما يعتبر به. ننبه على هذا المؤلف ما يأتي إن شاء الله، المؤلف في أول التقريب.
والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب وكلها والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم. هذا النوع الثالث من أنواع الأخبار، الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أربعة أنواع: المتواتر والمشهور وهو المستفيض، والثالث العزيز وهو الذي يدور سنده على اثنين، مداره على اثنين وإن كثر في بعض الأحيان، لكن مداره على اثنين يسمى عزيز، سواء كان صحابيين أو تابعيين أو من أتباع التابعين، هذا يقال له عزيز إذا كان مداره على اثنين يقال له عزيز. وليس معناه أن لا يزيد في بعض الفقرات لا بأس، لكن يكون مداره على اثنين، وليس شرطا للصحيح، لكن هذا يسمى عزيز لعل سمي بهذا لقلته، يقال هذا شيء عزيز يعني قليل، أو سمي بهذا لأن كل سند اعتز بالآخر، أحد السندين عزه الآخر يقواه الآخر، فلهذا قيل عزيز من هذا الباب، وليس شرطا للصحيح، بل الصحيح يثبت ولو بالواحد إذا كان السند جيد، كان سنده ثقات ومتصل ليس فيه تدريس ولا انقطاع سمى صحيح، ولو كان من طريق واحدة مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وحده، ثم رواه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي وحده، ثم رواه عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري وحده، كل فرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر يخطب، ثم رواه عن يحيى بن سعيد أمم كثيرة، فهو متواتر عن يحيى بن سعيد غريب عن عمر، فهذا يسمى صحيح من صحيح الأحاديث مع أن سنده واحد لكنهم من طريق الأئمة الثقات. هكذا حديث عبد الله بن عمر الرسول نهى عن بيع الولاء وعن هبة في الصحيحين، وهو من أثبت الأحاديث وهو غريب. نعم، وله نظائر كثيرة. نعم.
وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. نعم. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه.
وهذا هو الصواب، ولا بخير من العربي المالكي أن شرط البخاري ذهول غلط، مثل ما قال ابن رشيد يكفي أول حديث حديث عمر، لأنه من طريق واحدة فليس شرطا للبخاري، بل البخاري يروي الأحاديث الصحيحة ولو كانت بسند واحد. نعم.
وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين،
يعني في أثناء السند هو شرطها تبتل اثنين 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 لا يزيد، لكن المدار على اثنين بس، هذا المقصود.
مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة.
هذا الغريب يكون مدار على واحد يسمى غريب، كحديث عمر الأعمال بالنيات غريب وأشبهه، كل حديث مداره على واحد سواء كان الصحابي أو التابعي أو من بعدهم يسمى غريب. نعم.
وكلها
ولو يسمى غريب ما دام مداره على واحد غريب، لكن ما يلزم يكون ضعيف، ليس كل غريب ضعيف. سؤالي بالنسبة إليه بالنسبة إلى المصنف والروى عن المؤلف المصنف في الغريب بالنسبة إليه. أما إذا كان رواه آخرون فلا شيء غريب بالنسبة إليه. لكن بالنسبة إلى من لم يرد من لم يثبت عنده إلا من هذا الطريق من طريق البخاري فقط أو من طريق أبي داود فقط يكون غريب بالنسبة إليه.
اصطلاح
هذا اصطلاح في نظر أو في نظر.
وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول
وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد ويقال لكل منها خبر واحد وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب
هذا خبر الآحاد خبر الآحاد ما عدا المتواتر وقال خبر أحد ولو روى الثلاثة ولا أربعة ولا خمسة قال خبر أحد إذا لم يستجمع شروط المتواتر. قد يكون رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل لكن لم يستجمع شروط المتواتر يقال خبر واحد. أما في اللغة خبر واحد يعني ما تكلم إلا واحد لكن إذا قال المحدثون خبر أحد يعني أنه لم يستوفي شروط المتواتر ولو كان من طريقين أو من ثلاثة أو من أربعة. نعم.
وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أولى. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول.
هذا الشيء في جميع أخبار الأحاد فيها المقبول والمردود إذا توفرت شروط الصحة قبل من صدق الراوي واتصال السند وعدم الشذوذ والعلة قبل سواء كان صحيحا أو حسنا لذاته أو لغيره. وإذا لم توفر شروط قبول رد. وأصل صفات القبول الصدق وأصل صفات الرد الكذب والصفات الأخرى كلها توابع لهذا الأمر. فقد يكون السند واحدا لكنه مسلسل بالثقات والاتصال فيكون مقبولا ومحتجا به في خبر عمر في أعمال البنيات خبر ابن عمر نهى عن العوال وعن هبته وأحاديث أخرى كثيرة لأنها جاءت من طرق ثابتة فقبلت وحكم بصحتها ولو كان الطريق واحدا أو طريقين أو ثلاثة. أما إذا كان الطريق لا فيه المجهول أو فيه المستور أو فيه الانقطاع أو فيه ما يوجب الحكم بضعفه هذا هو المردود لأن صفات القبول لم تتوفر فيه إما لجهالة الراوي أو لسهمته بالكذب أو لانقطاع السند وعدم اتصاله أو غير هذا من العلل. والثالث المتوقع فيه لم تتضح فيه صفات القبول ولا الرد من الآحاد بل المجتهد توقف، لم يتضح له سلامة السند ولا عطبه، يكون موقوف حتى يتبين. هذا بالنسبة إلى الناظر، بالنسبة إلى المحدث المجتهد قد يتوقف ولا يحكم بالرد ولا بقبول، يحتاج إلى تأمل زيادة، هذا يسمى موقوف وهو في حكم مردود لا يعمل به حتى يتضح. بالنسبة إلى المحدث الذي ينظر فيه لا يجوز له العمل به حتى يتضح له إلحاقه بالمقبول.
هل يقال
يفيد الضيف
فقط؟
يجي هذا في الدرس اللي بعد هذا. نعم.
وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد. أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خف لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح ممن أرجح مما خلا عنها.
والصواب أن يقع فيها ما يفيد العلم مثل ما قال المؤلف، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار بالنسبة إلى المحدث، فإن خبر الأحاد إذا سلسل باستقاس واتصل سنده أفاد العلم واطمأن له المحدث وجزم بأنه لا شك فيه ولا ريب أنه واقع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظنيا فقط، وإن كانت الحجة قائمة بالظن لكن هي إذا احتفت به الصفات العظيمة في الصدق والعدالة واتصال السند، فإن المحدث الذي يعرف هذه الأمور يجزم ويتيقن أنه علم يتحج إلى مال من نيات يفيد العلم وإن كان طريقة واحدة، لأنه مسلسل بالأئمة الثقات حديث كثيرة من في أسانيدها صحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين تفيد الناظر فيها العلم إذا رأى أسانيدها، ولهذا قال ما بالقرائن على مختار. بعض العلم يطلق على الأخبار الأحاد أنها ظنية، لأن الظن يجب العمل به، ولا الصواب أن يقع فيها ما يفيد العلم ترة بالشواهد وتعدد الأسانيد وترة بصفات الرواة وثقتهم وعدالتهم، فإن إذا جاء من طريقين كما يأتي إن شاء الله كلاهما ثقة صار أشد في إفادة العلم، وإذا كان من ثلاثة كذلك وإذا كان من أربعة كذلك، كل ما زاد عدد الأسانيد مع الاتصال وسلامة الرجال صار العلم أكثر وآكد. نعم
يا شيخ بارك الله فيك، إذا كان في السند رجل مقبول فهل تقبل رواية على الإطلاق أم لابد من مجيء طرق له؟
يأتي إن شاء الله، لابد من شواهد يأتي. نعم.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.
والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به القرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية في فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة.
هذا مما يفيد العلم ما اتفق عليه الشيخان لما ذكره المؤلف رحمه الله. فأحاديث الصحيحين مما يفيد العلم عند التأمل ونظر، إلا ما حصل فيه اشتباه واختلاف هذا كالأشياء التي حصل فيها تعارض يحتاج إلى تأمل فيها حتى يتبين وجه الجمع أو وجه الاختلاف أو الشيء الذي انتقده دار قضي وأشباهه. المقصود أن هذه الأشياء اللي فيها محل نظر هذه موقوفة حتى يتضح فيها الجواب. المقصود أن رواه الشيخان هو من الأشياء التي حفت بها القرائن وأفادت العلم. نعم.
لم يخرج
له
الشيخان، هل
يضعف روايته؟ لا، ما هي ثقة ما يضره، أو إذا كان ثقة ما يضره.
والعكس
من
ذلك، والعكس إذا أخرج له الشيخان هل يقويه؟
نعم، اختار الشيخ له يقويه. نعم.
أحسن الله إليك. فيها أحد العلماء الكبار في الجرح والتعديل وعلم الرجال يقول أنه في العصر الحديث يقول أن في البخاري ومسلم أو في أحدهما بعض الأحاديث الضعيفة القليلة.
هذا شيء قال بعض العلماء، لكن مهم مسلم، الصواب قبول ما فيهما. نعم.
هل وجد شيء لو حديث واحد
في حديث مسلم حديث وهم فيه فيه بعض الرواة حديث إن الله خلق التربة يوم السبت على مخلوقات في سبعة أيام السبت إلى الجمعة، وهذا مخالف نص القرآن إن الله خلق الخلق في ستة أيام، هذا وهم من بعض الرواة رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار غلط بعض الرواة رفعه رفعه من طريق أبي هريرة، هذا لا شك أنه وهم كما قال البخاري وغيره رواه مسلم، لكنه وهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وإنما الصواب أن أبا هريرة رواه عن كعب وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوهم بعض الرواة ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار. فيه بعض جبات مسلم جرها تكلم بعضهم فيها في من يأخذ السماء يمينه والأرض بشماله وصل يمين الأرض ليجلوها بالشمال، والصواب لا بأس به، لأن الأدلة الدالة على اليمين تدل على الشمال. ولكن كلتا يديه يمين مباركة، كلتا يدي ربي يمين مباركة، وإن سميت شمال فهي بفضل يمين.
أحسن الله عليك. التلقي بالقبول يقدم على كثرة الطرق في إفادة العلم النبوي.
قد يستفاد من هذه الطرق أكثر، يعني رواها الطرق جيدة قد يستفاد منها يدل على العلم أكثر، لكن مزية الشيخين وأن اتفق عليه ورأي صحيحا اتلقتهما هذه مزية خاصة. نعم. نعم. لا فرق مسلم ولا بأس به. نعم.
الله عليك. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما.
كلها صحيح مشهور عند الطرق إذا سلم من العلل فهم يفيد العلم.
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم.
وهذا صحيح. المسلسل بالأئمة يفيد العلم، ولا سيما إذا كان من طريقين أكثر فإنه يفيد العلم. قد يفيد العلم ولو من طريق واحد في حديث عمر على ماله بالنيات. ولا الآن لو جاءنا ناس نعرف ثقتهم وأخبر فلان عن فلان عن فلان أن المحل الفلاني جاء السيل، أو المحل الفلاني أصابته كذا، أو فلان قديم من شبر، تيقنا ذلك. هذا من العلم لما نعرفه من صفة الرجل الذي أخبر بذلك وشيخه، إذا كان اثنين أو أكثر نكون نعرف. بالنسبة إلى المخبر على حسب اعتقاده المخبرين.
ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم.
وهذا مثل ما قال المؤلف، إنما هذا على حسب علم الإمام ناظر الأمر والمحدث، على حسب معلوماته بالرجال وخبرته بالرجال يتفاوت الناس بهذا. ليس فلان مثل فلان، ليس من عرف أحوالهم وصفاتهم العظيمة كمن جهل ذلك.
ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم.
رحمه الله. نعم وتكسر. اللهم استعان.
أحسن الله عملك.
نعم.
إذا اختلف النقاد في حديث وهذا العمل، فهل يحل لأحد أن يبدع أحدا ولو كان إذا أتى ليقول في كعبة اللهم إيمانا يكون مسلما إلى آخره، هل يحل لأحد يضعف هذا الحديث أن يبدع من فعله؟
لا لا غلط. كل أمر على مواسع يعني، حتى لو دعا بشيء ما ورد، حتى لو دعا شيبان الأكار الطيبة والدعوات الطيبة، إنما جعل الطواف والسعي ورمى الجمار لإقامة ذكر الله كما جاء الحديث. يأتي بالطواف ما يشهد ولو ما نقول.
لكن
أصل
القضية
صلى
الله عليه
وسلم
ليحل يرجع أحدا
في أمر مثل مسائل فقهية اجتهادية. لا ما يجب التبديع، ما يجب التبديع في من اعتقد ما لم يشرحه الله شرعا، يبدأ فيها شيء معين فقط، هو مطلق البدعة هذه مطلقة، فيها شيء معين اللي غلط فيه الغلط يبدأ في هذا الشيء، إذا شرع شيء لم يشرحه الله ولا في الشبهة. أما إذا كان في شبهة لا، قد يكون عند حديث طال صحيحا وذاك اشتبه عليه الأمر، هذا يختلف بحسب اجتهاد العالم. المقصود أنه إذا اجتهد ورأى أن الحديث ضعيف ولا خمر ينبغي التوقف من ذلك وعدم التسرع في التبديع لأنه شبهة، أو اقتدى بإمام فيه، هم أهل البدع المعروفون يخالفون أهل السنة لا له شأن آخر، لكن هذه المسائل معينة.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
نعم.
وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
نعم.
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم على شرطهما ثم شرطهما.
نعم.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا بحث الغرابة في الحديث، بيّن المؤلف رحمه الله تفاصيل ذلك بعبارة موجزة واضحة بيّنة في المتن. فالغرابة حالان، حالة في أصل السند، حالة في أثناء السند. فما كان في أصل السند هو الفرد المطلق، ويقال غريب أيضا، الفرد المطلق ويقال غريب. وأما الفرد النسبي فهو بالنسبة إلى أحد رواة السند، قد يكون مشهور، قد يكون عزيز، قد يكون في كثير من حالات السند متواتر، لكن يدور على واحد، يكون فرد النسب، يكون بعض طرقه على واحد. فالأول مثل حديث عبد الله بن عمر قلت رسولناها عن البيت وعن هبته، انفرد بها عبد الله بن دينار عن ابن عمر، صار فردا مطلقا مثل حديث عمر الأعمال بالنيات، انفرد به حلقمة بن وقاص عن عمر. قد يستبدل الانفراد بعده ايضا مثل حديث عبد الله بن دينار رواه عنه ابو صالح، انفرد به حديث عمر، انفرد به محمد ابراهيم التيمي عن عقبه بن وقاص، ثم يحيى بن سعيد انفرد به عن محمد ابراهيم التيمي، ثم انتشر وتواتر عن يحيى بن سعيد. فهو فرد مطلق بالنسبه الى عمر وعلقمة ومحمد إبراهيم، ثم صار متواترا بالنسبة إلى يحيى بن سعيد، تواتر عنه. وقد يكون نسبيا، يعني يكون حد رواه جماعة عن التابعي أو عن الصحابي، ثم انفرد بواحد من المشهورين لم يروا عنه من طريق واحدة، كأي ابن مالك من طريق واحدة، مالك بن أنس أو الثوري أو الأوزاعي من رواية واحد عنه، فيقال هو غريب بالنسبة إلى رواية مالك ما روى عنه إلا واحد، وإلا هو في نفسه ليس بغريب لا طرق، لكن مالك ما روى عنه إلا واحد، هو غريب بالنسبة إلى رواية مالك أو الأوزاعي أو الثوري. نعم.
والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته،
يعني قليل إطلاق الفردية على النسبي، قال غريب، فرد مطلق يسمى فرد، وكلهما كلاهما يسمى غريب، لكن في الغالب أن الفرد يطلق على الفرد المطلق لما له راوي واحد، بخلاف فرد النسبي فإنه في الغالب يسمى غريب، غريب من رواية فلان، مما قال التلميذ كثير حسن غريب من رواية فلان، لا أعرفه إلا من طريق فلان. نعم.
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما.
وقد يطلق على الفرد المطلق مثل الحديث عمر قال غريب، هو فرد مطلق، حديث النعم بين وثبته قال غريب هو فرد مطلق، لكن إذا رواه جماعة عن ابن عمر، روى جماعة عن ابن عمر حديثا أو عن أبي هريرة أو عن عمر، ثم رواه واحد مشهور أيضا لكن ما رواه عنه إلا واحد، هو غريب بالنسبة إليه.
وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم.
يبين رحمه الله أنهم في الفعل لا يغايرون، وأتفرد بفلان وأغرب بفلان، وإنما التفريق الغالب في الاسم غريب فرد. وأما إذا أراد الإخبار بالفعل قال أغرب فلان في هذا الحديث، أو تفرد به فلان في هذا الحديث، وهكذا ما يتقى من الانقطاع والإرسال. إذا سقط من واحد سواء في أول أو في الآخر سمى منقطع، سمى مرسل، يطلق على المرسل منقطع، يعني ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا سقط من رواة واحد سمى منقطع، مثل عن سعيد المسيب عن رسول الله، عن ابي صالح عن رسول الله، عن مجاهد عن رسول الله، هذا منقطع. والمشهور يسمى مرسل، غالب هذا يسمونه مرسل. وهكذا لو روى شخص عن صحابي لم يسمع منه فيقول منقطع، لان بينه وبين الصحابي شخص ما سماه، ويسمى مرسل ايضا بمعنى الانقطاع يعني. لكن عند الفعل لا، ما يقول قطعه فلان، ارسله فلان، يعبر بلفظ ارسله، ما يقول قطعه ارسله فلان، ارسله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعه، ما روى ما ذكر الصحابي، او ارسله فلان عن عمر يعني ما ذكر الواسطه بينه وبين عمر، بل ارسله عن عمر او عن الصديق او عن ابي هريره، يعني ارسله بدون واسطة، بدون ذكر الواسطة التي سمعه منها، فهو منقطع ومرسل. لكن في الأغلب يطلقون مرسل على ما كان منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرسل إذا رواه تابعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه مرسلا ولا يقول مقطوعا. نعم.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم مقبول على أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه، والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل.
وهذا واضح في البيان تفصيل خبر الآحاد، وأنها أقسام أربعة: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فإن توفرت الشروط، لأن كان من رواية العدل الضابط الضبط التام المتصل غير معلل ولا شاذ، هذا يقال صحيح لذاته، وهذا بأعلى على مراتب الأحاد. رواه العدول الثقات ما لا شيء في الشذوذ والانقطاع، هذا هو الصحيح لذاته. فإن كان الضبط ليس بكامل يقال الحسن لذاته كما يأتي. فإن كثرت الطرق لهذا الذي فيه نقص الضبط صار صحيحا لغيره، شرط طريقين فأكثر، فإن لم تتعدى الطرق صار حسنا بسبب خفة الضبط، يعني ليس بكامل الضبط. فإن كان هناك خلل بعض الضعف في الرواة لكثرة الوهم انجبر بوجود الطريق الآخر فصار حسنا لغيره، إن وجود بعض العلل الخفية والنقص جاء وجود طريق ثاني أو ثالث انجبر وصار حسنا لغيره، ما لم يكن معلل أو شاذ. إن كان معلل بانقطاع أو شذوذ لم يكن حسنا ولا صحيحا، ولهذا قال غير معلل ولا شاذ. والشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه. فإذا خالف المؤثق منه صار شاذا، بل يعبر بالشذوذ الشاذ بالرجل الضعيف الذي خالف الثقات، لكن المغرب يشهر على شر ان الشاذ هو ما خالف الثقات فيه منه اوثق. هذه اقسام المقبول: صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. نعم. نعم ولو ما يصير حسن لذاته ما يصير حسن لغيره، صارت عله قويه والذي خاله ثقتهم يعني معروفه وضبطهم معروف، فهم مقدمون على روايه الشيخ التاريخين التي فيها الضعف. يأتي البعض المتكلمة في المحلي. نعم
الشيخ،
ما فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. نعم
الشيخ، إذا تفرد الثقة بزيادة ولم يخالف من هو أوثق منه هل يعتبر شذوذ هذا؟
لا، مو شذوذ، هتقبل مقبولة الزيادة، الثقة مقبولة كما يأتي إن شاء الله، ما لم يخالف من هو أوثق منه، وإذا زاد قبلت الزيادة غير المخالفة. نعم إذا روى ثقة أن الرسول نهى عن هذا الشيء والثاني يقول أمر به قدم طلي الثقة، صار هذا خبر شاذ لأنه يعني مخالف. لكن إذا روى ثقة الضابط خبر فيه جملة واحدة وجاء من دونه وروى جملة ثانية زائدة ما يسمى شاذ، هذا زيادة في الثقة مقبولة لأن ما خالفه إنما زاد عليه. يأتي عليه، يأتي بيان عليه إن شاء الله في الزيادات. نعم. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ، حديث من قعد في مجلس من صلى صلاة الصبح ثم قعد في مجلس، حديث لا ينجد
بل من باب الحسن لغيره. نعم.
نعم. نعم. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله
لبعض عليها وصح لذاته حتى يتضح أنه خبر، يقوله خبر عنه.
وقوله لذاته
إذا قال زيد هو الكاتب يعني يضع أن زيد هو الكاتب، زيد هو القاضي، زيد هو الذي كلمك، اللي يضع أنه خبر ليس بنعت.
وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف.
والله عن تحديث الصحيحين كلها صحيحة لذاتها أو فيها صحيح.
وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهم.
نعم.
وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية.
وهذا صحيح. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. لا شك أن الصحيح ترتب بتفاوت صفات الرواة، فترة تكون درجة في أعلى الدرجات لثقة الرواة وكمال ضبطهم، وترة وسط وترة دون ذلك، هي متفاوتة على حسب حال الرواة. مالك عن نافع عن عمر، مالك عن سمي بن أبي صالح عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة وأشبه من أعلى الرتب. المقصود أن الأسانيد الصحيحة متفاوتة في هذا على حسب تفاوت الرجال في الضبط وفي صيغ السماع صيغ الرواية والإتقان. نعم.
وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن أبيه، وكمحمد بن كالزهري عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة
مالك عن نافع عن ابن عمر وأصبحنا.
ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى.
نعم.
وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. بحاشية أحسن الله إليك.
هذا واضح، كله هذا واضح، لأن إذا خف الضبط انتقل من درجة الحسن إلى درجة الصحيح إلى درجة الحسن. نعم.
في حاشية بعد قول المؤلف كمحمد بن إسحاق عن عاصم قال: قال شيخنا في حواشيه على النزهة هو ابن يسار صاحب المغازي، وهو معروف بالتدليس، فلا يكون إسناده حسنا إلا إذا صرح بالتحديث. فلو قال المصنف حدثنا عاصم بن عمرو ابن عمر عن جابر لكان أقرب إلى الصواب. فتأمل. فلو قال المصنف حدثنا عاصم ابن عمر عن جابر لكان أقرب إلى الصواب.
قبلها كان
نعم. قال هو ابن يسار صاحب المغازي وهو معروف بالتدليس، فلا يكون إسناده حسنا إلا إذا صرح بالتحديث.
من الحاشية
هذا؟ قال شيخنا الذي هو الألباني. علي حسن يذكر عن الألباني.
مقصد الألباني
هذا صريح، هذا صريح كلام الحافظ أبو خالد أو كلام الحافظ.
لكن الحافظ
إنه يقول حسن إذا صرح بالسنة.
نعم. نعم. كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده.
قبلها شوي. قبلها.
وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر.
نعم.
وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقف على هذه المراتب ما يشبهها.
نعم بس لها تساهل كحو محمد بن إسحاق عن عاصم إذا صرها بالسنة، فات المؤلف أو فات الشاعر هذا زيادة كلمة إذا صرها بالسنة. نعم.
وقف على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عنه
مع أنه غير مسلم كلام علي، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب صحيح البخاري ثم مسلم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
وكذلك ما نقل
عن مسلم امتاز بحسن السياق، جمع الاحاديث وحسن السياق وضبط طرقها وعنايه بها امتاز بها، امتاز بحسن السياق مسلم. والبخاري رحمه الله يتساهل في هذا، يقطع الاحاديث ويفرقها على حسب الحاجه اليها. مسلم رحمه الله كانت له عنايه خاصه في جمع الاسانيد وحسن السياق حتى يتضح للقارئ الحديث بطرق كلها في موضع واحد.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجح
سوى
ما علل ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في روايتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر.
وبهذا تكون أقسام الصحيح من هذه الحيثية السبعة ما اتفق عليه الشيخان، هذا الأول، ثم البخاري الثاني، ثم مسلم الثالث، ثم الرابع ما كان على شرطهما، ثم الخامس ما كان على شرط البخاري، ثم السادس ما كان على شرط مسلم، ثم السابع ما صححه أحد الأئمة وهو ليس على شرط واحد منهم، كالذي صحح الدارقطني وابن خزيمة وغيرهم، ابن حبان وغيرهم، ولا يكون في قادح، يكون في المرتبة السابعة. نعم.
قول الدارقطني أحسن الله البخاري على
هذا. نعم.
قول البخاري دار
قطني لولا البخاري لما رحمه الله. مبالغة رحمه الله، مسلم إمام عظيم، لكن يعني تخرج على البخاري واستفاد منه وصمد عليه فبالغ دار قطني رحمه الله. نعم. شو الفرق
بين شرط البخاري وشرط الشيخين؟
مثل ما سمعت شرط البخاري أقوى في العناية يعني بالضبط والاتصال.
البخاري يدخل فيه شرط الشيخين.
اي لكن فرق بينهما، اذا كان شرط البخاري يكون احدى اقوى من شرط مسلم، فاذا اتفقا اجتمع شرطهما، واذا فرد احدهما فشرط البخاري اقوى من فرد مسلم، هذا مقصود. نعم. لا هذا مهم، البخاري على جماعة الأحاديث وهو كتبها واعتنى بها، جماعة على كتبها جمعها من صدور الرجال واعتنى بها وتثبت فيها أكثر.
وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق على ما يجعله
للمفضول قد يعني الظليل المفضول
للمفضول
للمفضول ما يجعله أفضل من الأفضل. نعم جندكم
إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله
مفوق
للمفوق
بالغاف ما يخال طيب للمفوق طيب نعم
للمفوق
طيب.
أو المفوق
نعم مفوق أما المفوق ولا المفوق
إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا
نعم
كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال.
نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.